السلام عليكم ورحمة الله وإلى العناوين. إيران تحتفل بذكرى ثورتها ونجاة لا تنازلات في الملف النووي. حضور كنسي ورسمي حاشد في حفل تنصيب اليازجي في دمشق. مقتل 6 عناصر من منظمة خلق غرب بغداد. أهلا بكم. احتفلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالذكرى 34 لانتصار الثورة الإسلامية بمسيرات مليونية عمت مختلف أنحاء البلاد، وأقيمت الاحتفالات في ساحة أزادي وسط طهران بحضور مليوني. رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمود أحمد نجاد أكد أن أي قوة في العالم لا تستطيع أن تفرض إرادتها على الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن المستكبرين والصهاينة وصلوا إلى نهاية الطريق.
مراسم جشن عيد انقلاب توجه حضار
محترم. الذكرى 34 لانتصار الثورة الإسلامية، استفتاء شعبي على مبادئ الثورة والتمسك بشعاراتها. الملايين على امتداد إيران نزلوا إلى الساحات ليردوا بالرفض على الدعوة الأمريكية للحوار، فلا مباحثات في ظل التهديد والعقوبات، ومطالبة باعتراف دولي بحق إيران بالطاقة النووية السلمية.
اونها میخواستند شیرازه امور در ایران.
نحن نؤيد الحوار شرط ان لا يكون تحت وطأة السلاح والتهديد. نحن نرى ان اعداءنا غيروا لهجتهم تجاهنا. ايران اصبحت دولة نووية والاعداء يحاولون منعها من ممارسة حقها بامتلاك الطاقة النووية السلمية. هم يشددون الحصار ويحلمون بفك ارتباط الشعب عن القيادة ويسعون الى هذا الامر.
ملايين إيران لبت دعوة الإمام السيد علي الخامنئي لتوجيه رسالة إلى واشنطن، وكل من يراهن على إيجاد شرخ بين الشعب والنظام الإسلامي عبر مزيد من العقوبات الدولية على القطاعات الحياتية والاقتصادية في إيران. رسالة وصلت عبر هتافات الجماهير بالموت لأمريكا وإسرائيل.
لن تستطيع أمريكا ضرب وحدتنا، ونحن هنا اليوم لنؤكد وقوفنا خلف قائدنا الحبيب ولنفشل مخططات الأعداء كافة.
هم لا يريدون إيران نووية وقوية، نحن نتمسك بهذا الحق وسندافع عنه.
في كل مرة فشل الأعداء حاولوا التقرب منا، وفي كل مرة يشعرون بالقوة يهددون. نحن لن نخشاهم ولن نتراجع أبدا.
إيران دخلت عامها 35 ثورة كانت شرارة التحرر في الشرق الأوسط، وأسقطت المخططات الأمريكية والغربية، وأسست لعصر جديد من المقاومة والانتصارات.
أكثر من 3 عقود والجمهورية الإسلامية تحافظ على شعاراتها الحرية والسيادة.
في بعلبك أقيم احتفال بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، حضره السفير الإيراني في لبنان. وأكد رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد بالمناسبة أن النسيج الاجتماعي في البقاع سينتصر، مشيدا بمواقف أهالي عرسال التاريخية.
دعوة إلى نبذ الفتنة ورفض كل المخربين للنسيج الاجتماعي في البقاع وجهها رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد في احتفال أقامه حزب الله في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران.
أنا أقول لكم لا عرسال ولا غير عرسال، كل دعوة مهما كان عنوانها إذا نتيجتها أن نخرب النسيج الاجتماعي في منطقتنا، هذه الدعوة باطلة والنسيج الاجتماعي هو الحق.
الاحتفال الذي أقيم في مدينة بعلبك شارك فيه السفير الإيراني غضنفر ركن أبادي، وحضره حشد من الشخصيات السياسية والمرجعيات الدينية والفعاليات الحزبية والاجتماعية.
من خلال وحدة الأمة والتفافها حول قضاياها المركزية الكبرى، وببركة هذا النهج المحمدي المبارك، نشهد وفول وتغهبر المشروع الصهيوني المستكبر في منطقتنا.
وبالمناسبة أقامت هيئة دعم المقاومة الإسلامية في البقاع حفلا تكريميا للسفير أبادي بحضور رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد ومسؤول منطقة البقاع في حزب الله محمد ياغي، بالإضافة إلى القوى السياسية وفعاليات المنطقة.
ولمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، نظم مركز الإمام الخميني في مدينة النبطية ندوة بعنوان الثورة الإسلامية وتجلياتها. ونوه إمام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود بصمود إيران بوجه التحديات والمشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة، شاكرا جهودها لتوحيد الأمة الإسلامية بعيدا عن التقوقع المذهبي.
ليس سهلا أن تبقى إيران ضمن هذا التحديات، هذه التحديات القاسية والحروب المتواصلة عليها، لا تزال تتحدث عن زوال إسرائيل، لا تزال تتحدث عن مواجهة استكبار العالم، لا تزال تبحث بشكل أو بآخر عن شكل أو طريقة ما لتوحيد جهود الأمة الإسلامية بعيدا عن التمذهب.
أكد بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا اليازجي أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في سوريا. وخلال حفل تنصيبه بطريرك في دمشق بحضور حشد من الشخصيات الكنسية والسياسية والدبلوماسية، دعا اليازجي المسيحيين والمسلمين إلى الحفاظ على الشراكة في الأرض والمصير. من جهته اعتبر البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي أن الإصلاحات التي تجري الدعوة إليها لا تساوي شيئا أمام نقطة دم تراق. هذا ودعا بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس لحام إلى الوحدة بين أبناء سوريا من أجل إنهاء أزمتها.
ونحن على رجاء يقين أن سوريا حكومة وشعبا ستجد باب الخلاص بالحوار والحل السياسي السلمي لتتبدد غيمة العنف وتعود سوريا إلى الاستقرار والطمأنينة والسلام كما كانت دوما.
كلنا إخوة وأخوات، وكلنا مدعوون لكي نعلن كرامة الإنسان، كل إنسان، ونحافظ على الحياة البشرية فهي قيمة لا ثمن لها. وكل ما يقال ويطلب من أجل ما يسمى من إصلاحات وحقوق إنسان وديمقراطيات، هذه كلها لا تساوي دم إنسان واحد بريء يراق.
وكل مواطنين يقولون يا رعاة الكنائس المسيحية توحدوا لكي نعمل معا لأجل سوريا، لأجل أمن وأمان واستقرار كل المواطنين من نوع خاص، لكي ننتهي من هذه الأزمة ونكون من جديد سوريا واحدة، تاريخ واحد، مستقبل واحد.
وخلال حفل تنصيب اليازجي حصل لقاء سريع بين البطريرك الماروني مارشال بطرس الراعي ونائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد. المقداد قال إن بين لبنان وسوريا شعب واحد وإن البطريرك الراعي موجود في أرضه. أضاف أن الأزمة السورية ستنتهي من خلال الحوار والمصالحة الوطنية من دون شروط. ولفت المقداد إلى أن التجمع الكبير خلال تنصيب البطريرك اليازجي يمثل وقفة أمام الغرب. وخلال الاحتفال أيضا كان لقاء بين البطريرك الراعي ووزير شؤون الرئاسة السورية منصور عزام، الذي نقل للراعي تحية الرئيس السوري بحسب ما علم مراسلون في دمشق. وشدد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فيدالي تشوركين على أن الموقف الأمريكي المعلن حول عدم تسليح المعارضة السورية لا يعفي واشنطن من مسؤولية ما يجري هناك. وأضافت تشوركين لقناة روسيا اليوم إن الولايات المتحدة باتت تدرك أكثر من غيرها خطورة الأحداث السورية.
لكن الولايات المتحدة دولة قوية جدا ذات نفوذ هائل في دول مثل قطر، وقطر بالذات تعد حسب تقارير مصدرا رئيسا لإمداد المعارضة المسلحة بالأسلحة ومصدرا لدعمها. ولو انتهجت الولايات المتحدة سياسة صارمة في هذا الشأن لاستطاعت استخدام تعثيرها على الدول التي تزود المعارضة السورية بالسلاح، لذا فإن تصريحاتهم بأنهم غير متورطين في ذلك لا تبعد عنهم المسؤولية الكاملة عما يحدث في سوريا وعما يصدر عن المعارضة المسلحة من تصرفات.
يخيم الهدوء على منطقة أرسال ومحيطها في ظل إجراءات الجيش اللبناني المستمرة منذ حادثة الاعتداء على عناصره ومقتل الضابطين بيير بشعلاني وإبراهيم زهرمان. وقد زار وفد من كتلة نواب المستقبل اليوم بلدة عرسال بعدما قدم التعازي بالرائد مشعلاني في المريجات، حيث أعلن نائب عاطف مجدلاني عن زيارة سيقوم بها غدا لقائد الجيش عماد جون قهوجي لإيجاد حل لقضية عرسال.
نحن اليوم بعرسال، بكرة عندنا لقاء مع قائد الجيش العماد جون قهوجي، وهناك مبادرة أنا رح أتركها حتى نحكي مع قائد الجيش حتى نشوف كيف الآلية للتوصل إلى الهدف يلي باعتقاد الكل بدهن إياه، هو الوصول إلى الحقيقة وإلى العدالة والاقتصاص من المجرمين.
ومعنا من بلدة عرسال مراسلنا حمزة الحاج حسن. حمزة، كيف تجري الأمور داخل بلدة عرسال وقد زارها اليوم وفد من نواب المستقبل؟
نعم سهيل، كما ذكرت وذكر الخبر أن وفد من نواب كتلة المستقبل زار بلدة عرسال اليوم قرابة الساعة 11 واستمر حتى الساعة 3، قرابة منذ نصف ساعة تقريبا غادر هذا الوفد الذي ضم إضافة إلى عاطف مجدلاني، النائب عاطف مجدلاني الذي استمعنا إلى كلمته، أيضا النواب عاصم عراجي، إضافة إلى جمال الجراح وأمين وهبي. هذا الوفد الذي جاء متضامنا مع بلدة عرسال الصامدة بحسب تعبير نائب عاطف مجدلاني، أيضا التقى وفد من بلدة عرسال وبلديتها إضافة إلى رئيس بلديتها المطلوب علي الحجيري. هذا من الشكل السياسي وموقف تيار المستقبل هنا في هذه البلدة. من ناحية الإجراءات الأمنية ما زالت على مداخل هذه البلدة، نحن هنا على مدخل البلدة من منطقة أو من اتجاه بلدة لبوي، الجيش اللبناني وفوج المجوقل ما زال منتشرا ويجري تعزيزاته هنا في هذه المنطقة منذ عدة أيام، ونحن اليوم في اليوم العاشر لهذه الحادثة، حادثة اغتيال ومقتل والاعتداء على الجيش اللبناني. أيضا هناك عمليات تفتيش مستمرة، وكما هو معروف أن اليوم أو يومي السبت والأحد يفترض أن تكون هناك حركة سير، ولكن هي عادية إذا صح التعبير مع إجراءات مشددة للداخلين والخارجين عليها من مدخلها الرئيسي هنا من منطقة اللبوي، إضافة إلى المداخل الجبلية والجردية من منطقة رأس بعلبك وصولا إلى منطقة نحلة. هذه المناطق أيضا تشهد إجراءات مشددة من الجيش اللبناني ومراقبة للداخلين والخارجين منها. تجدر الإشارة أيضا سهيل لأنه لم يسجل اليوم أي عملية توقيف لأي من المطلوبين، وكما أشارت مصادر إعلامية وقضائية إلى أن القاضي صقر صقر تسلم هذا الملف، ملف حادثة عرسال، وأيضا هناك حوالي 30 موقوفا مطلوبا للتحقيق معهم، علما بأن المصادر الأمنية والجيش اللبناني تحدث في الأيام الأولى عن حوالي 80 إلى 200 مطلوب ومتورط في هذه الحادثة والجريمة.
شكرا جزيلا لك مراسلنا حمزة الحاج حسن من بلدة عرسال. نوه عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر خلال اللقاء الصحفي، نوه بتعاطي الجيش مع حدث عرسال لجهة التوفيق بين الحزم والحكمة في آن واحد.
نحن اليوم في لبنان بحاجة إلى أن نقف إلى جانب هذا الجيش كما أن نقف إلى جانب كل المؤسسات، مؤسسات الدولة اللبنانية، لأن بدون هذه المؤسسات وخاصة الأمنية والقضائية منها لا أعتقد أن سنحقق أي أمن أو أي عدالة في لبنان.
كشف وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور طلب لبنان من الحكومة البلغارية مذكرة رسمية بتفاصيل التحقيقات بشأن حادثة بورغاس. وضمن برنامج مع الحدث على قناة المنار أكد منصور أن هناك مؤشرات إيجابية في ملف الزوار اللبنانيين المخطوفين في سوريا.
ملف المخطوفين اللبنانيين في سوريا، طبعا كان لك متابعة لهذا الملف، ما هو جديد هذا الملف؟
في تواصل واتصالات ربما تؤدي خلال الفترة القادمة إلى إنجاز إيجابي إن شاء الله. وزير خارجية بلغاريا اتصل فيه وأنا كنت بالقاهرة وأبلغني عن بداية التحقيق اللي توصل نتائج التحقيقات، وطلبت أنا أنه إذا ممكن يبعث لي مذكرة رسمية بالتفاصيل. إحنا هلأ حنشوف التحقيق وحنشوف الاتهام على أي أساس، شو هو المسند له أنه اتهام بالهيك عشوائي، اتهام على أي أساس. طبعا الحكومة اللبنانية بدها تأخذ موقف ساعتها.
تستأنف اللجنة الفرعية الخاصة بقانون الانتخابات اجتماعاتها صباح غد الاثنين للبحث في التوصل إلى صيغة مشتركة للقانون المختلط. وعلمت المنار أن النائب أكرم الشهيف سيحمل إلى طاولة اللجنة ردودا على الأسئلة التي طرحت في الجلسة السابقة حول مقترح الحزب التقدمي الاشتراكي للقانون المختلط. ومن المتوقع أيضا أن يقدم النائب سامي الجميل صيغة الكتائب لقانون الانتخاب، فيما سينتظر ممثل القوات اللبنانية نائب جورج عدوان إلى آخر الجلسات قبل تقديم اقتراح سيكون من وحي القانون الذي قدمه الرئيس نبيه بري عبر نائب علي بزي والذي سيستكمل البحث فيه غدا. وأشارت مصادر مواكبة لعمل اللجنة أنه ما لم تحصل مفاجآت على مستوى النقاشات الحاصلة فأن اللجنة لن تصل إلى اتفاق في ظل تمسك تيار المستقبل بموقف مرتفع للنظام الأكثري مقابل النسبية. رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد دعا إلى اغتنام الفرصة للتوافق على قانون انتخابي لا يقصي أحدا. وخلال حفل تأبيني لوالدة الشهيد فضل الله زين الدين في بلدة الريحان الجنوبية حذر رعد من مغبة عدم إجراء الانتخابات في موعدها، سائلا الفريق الآخر إن كان سيتجه للتوافق على قانون انتخابي جديد أم أنه سيأخذ البلاد إلى خيارات مجهولة باعتماده على الخارج.
وإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده مطلب لنا جميعا. التأجيل سيفتح كل أبواب الثغرات ويكشف النظام لنتفاهم من أجل أن نحفظ استقرار بلدنا ومن أجل أن نرضي كل المكونات دون أن تكون هناك فئة تستبد وتريد الاستئثار والتفرد بالسلطة.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة نائب نواف الموسوى اعتبر أن رفض الفريق الآخر للنسبية يؤكد أنه غير مؤمن بالتعددية والعيش المشترك. وخلال لقاء سياسي في بلدة العباسية الجنوبية بمناسبة الذكرى السنوية 34 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، أشار الموسوى إلى أن الفريق الآخر ينتهز الأوضاع المتوترة من أجل الانقباض على المقاومة.
في هذه اللحظات المتوترة كان يجدر باللبنانيين أن يحيدوا بلدهم عن هذه الرياح التي تعصف بالمنطقة، فإذا بنا نجد أن الفريق الآخر لم يتعلم من تجاربه ولا زال يعتمد خطابا تحريضيا وليكشف عن نواياه المستقرة في قاع ذهنه أو في فلتات لسانه نواياه بالقضاء على المقاومة في لبنان.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة نائب علي فياض دعا إلى ترك اللعبة السياسية الداخلية تأخذ مجراها في الحياة اللبنانية بعيدا عن الحياة اللبنانية، عفوا بعيدا عن الصراعات الطائفية والمذهبية التي لا تناسب أحدا. وخلال مشاركته في احتفال تأبيني في بلدة الخيام أكد نائب فياض أن ممارسة التشدد يجب أن تكون فقط باتجاه العدو الصهيوني، فيما علينا الاعتدال والانفتاح تجاه بعضنا البعض.
نحن من موقعنا لن نجر إلى مواجهة اللغة الطائفية بلغة طائفية، لن نجر إلى مواجهة هذه العصبوية المذهبية بأي منطق أو لغة طائفية أو مذهبية، حساباتنا هي غير ذلك.
نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أكد أن الانتخابات النيابية ستتأجل لما بعد أيلول لأسباب تقنية، وأضاف في حديث صحفي أن القانون المختلط هو الحل الوسط، مشيرا إلى أن المشروع الأرثوذكسي أصبح من الماضي. يعاني حي الهبري ومدينة العباس في منطقة حي السلم من انقطاع التيار الكهربائي منذ أكثر من 15 يوما، والسبب احتراق عدد من المحطات الكهربائية في المنطقة.
أينما ذهبت وأينما حللت الشكوى هنا لسان حال الجميع، فمنذ أكثر من 15 يوما وأهالي حيي الهبري ومدينة العباس في منطقة حي السلم من دون كهرباء. كثرت شكاواهم ومراجعتهم للمعنيين، لكنهم حتى اللحظة لم يحصدوا سوى المزيد من المعاناة.
نعمل الأكل بنطبخها بنكبها، ناخذ بقية اللحم ناكل منها شوية تاني يوم بنكبها، ما فيش كهرباء.
محلاتنا كلها اشتراك باشتراك، عم ندفع مصاري بس، أكثر من هيك ما عم نشوف منهم.
لم تكن مشكلة الكهرباء في هذه المنطقة وليدة اللحظة، بل انفجار المحطات الكهربائية الثلاث بسبب تحميلها فوق طاقتها فاقم المشكلة.
الكهرباء كانت لـ20 بيت المحطة،
صفوا بيطلع شيء 5000 بيت اللي عم ضويين عليها، مش عم تكفي يعني. عم تشوفها اذا بتجي بتناطع، بتجي بتناطع، مو حالي هاي يعني.
هلا في محطات معايير المحطات قد ايش صار عمرها يعني، حتى قد ما يرمموا فيها حبيبي بده يضل فيها ديفو دائم يعني.
وحدها المبادرة الفردية كانت حاضرة، حيث عملت لجان الأحياء في المنطقة بالتعاون مع العمل الاجتماعي في حزب الله على استحداث بعض محطات الكهرباء المؤقتة.
رح يصور في إنشاء غرفة خاصة بنحط فيها ترانس كهرباء، لأنه بعض الأحيان ما عاد تتحمل هيدي طاقة الكهرباء للناس، فعملوا غرف، انشاء غرف جديده. هاي الغرف الجديده هي راح تتم خلال فتره قصيره بالتنسيق مع شركه الكهرباء من اجل انه تعمل شيء جديد لموضوع الكهرباء. وهيدا ما بكفي، هذا الموضوع غير كافي.
وبانتظار تحرك مؤسسة كهرباء لبنان باتجاه إيجاد الحلول المناسبة، سيبقى اعتماد الأهالي هنا قائما على مولدات الاشتراك التي بدورها لن تكون أشفع حالا، خصوصا في ظل ارتفاع تسعيرة فواتيرها مع ازدياد عدد ساعات عملها.
كشفت صحيفة إدارات أحرنوت الإسرائيلية عن حالة من التوتر والترقب تشهدها الحدود مع سوريا في هضبة الجولان بعد الغارة الإسرائيلية على مركز للبحث العلمي في جمرايا في ريف دمشق. وبحسب الصحيفة فإن الجيش الإسرائيلي استبدل قوات الاحتياط على هذه الجبهة بقوات نظامية ذات تدريب عال. ونقلت المصادر العسكرية الإسرائيلية تأكيدها أن وقوع عملية تفجير للجبهة هو مسألة وقت فقط. قتل 6 عناصر من منظمة خلق وأصيب نحو 40 آخرين بجروح في هجوم بالقذائف الصاروخية وقذائف الهاون استهدف معسكرهم غرب بغداد الذي يقيمون فيه منذ أشهر عدة. وفيما لم تتبنى أي جهة مسؤولية الهجوم، طالب موفد الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر بإجراء تحقيق رسمي فوري في ظروف ما جرى. كما سارع كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون ووزارة الخارجية الأمريكية إلى إدانة الهجوم، وحث السلطات العراقية على إجراء تحقيق كامل. وتظاهر العشرات من أهالي الضحايا من قوات الشرطة العراقية في بغداد احتجاجا على المطالبة بإلغاء قانوني مكافحة الإرهاب واجتثاث حزب البعث، وطالب المتظاهرون بإنصاف ضحايا العنف وإنزال القصاص بالقتلة، ورفعوا لافتات تدعو إلى إنصاف ضحايا الإرهاب ونبذ الاعتداءات المسلحة وحزب البعث. أعلن المتحدث الرسمي باسم الحوار الوطني في البحرين عيسى عبد الرحمن أنه لا وقت محددا لانتهاء الحوار. وأضاف عبد الرحمن أن الحوار المقرر أن ينطلق اليوم في منتجع العرين بمنطقة الصخير لن يكون له سقف زمني، والمشاركون فيه هم من سيحدد الفترة التي يحتاجونها للحوار. وأشار عبد الرحمن إلى أن الجلسات ستعقد على مدى 3 أيام في الأسبوع انطلاقا من الساعة 5 عصرا، وقد تم تحديد عدد المقاعد المخصصة للمشاركين ب30 مقعدا، 8 منها للجمعيات المعارضة. وأعلنت المعارضة البحرينية أنها ستحضر جلسة الحوار اليوم لمناقشة النقاط 9 التي أرسلتها إلى وزير العدل، وعلى إثرها ستقرر الاستمرار في الحوار من عدمه. يعاد لي عناوين النشرة. إيران تحتفل بذكرى ثورتها ونجاد لا تنازلات في الملف النووي. حضور كنسي ورسمي حاشد في حفل تنصيب اليازجي في دمشق. مقتل 6 عناصر من منظمة خلق غرب بغداد. المتابعة المنار.com.lb. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.